أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها. كان الكلام في مخالفة العلم الإجمالي. قلنا إن المخالفة على نحوين: الأولى المخالفة الالتزامية والعقائدية، الثانية المخالفة العملية. انتهينا في الدرس السابق بحمد الله تبارك وتعالى من بحث المخالفة الالتزامية، واتضح أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يرى جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي. اليوم إن شاء الله نشرع في بحث المخالفة العملية للعلم الإجمالي. المخالفة العملية على نحوين: إما أن تكون لخطاب تفصيلي، وإما أن تكون لخطاب مردد. فأحيانا يكون الخطاب واحدا ولكن متعلق الخطاب مبهما، مثلا اجتنب النجس، هذا خطاب واحد وواضح، لكن متعلق النجس هل هو الإناء الأول أو الإناء الثاني؟ هذا في الشبهة الموضوعية. وأما الشبهة الحكمية: تجب عليك الصلاة في ظهيرة الجمعة، إذن وجوب الصلاة معلوم، ولكن ما هو متعلق الوجوب؟ هل هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر يوم الجمعة؟ هذه شبهة حكمية. الصورة الثالثة: الشبهة المصداقية، أكرم زيدان فإن الحكم واضح وهو وجوب الإكرام، كما أن متعلق الحكم الحمد لله واضح وهو زيد، ولكن ما المقصود بزيد؟ هل زيد بن حارثة أو زيد بن عبادة؟ فإذا مصداق زيد هو المبهام. إذا المخالفة العملية إما أن تكون لخطاب واحد معلوم، هذا الخطاب الواحد المعلوم يحصل فيه اشتباه إما من جهة الموضوع وإما من جهة الحكم وإما من جهة المصداق، فالخطاب الواحد يشك في متعلقه، هل تعلق بالإناء الأول أو الإناء الثاني في الشبهة الموضوعية، أو تعلق بصلاة الجمعة أو صلاة الظهر في الشبهة الحكمية، أو لا يوجد شبهة في أصل الخطاب ولا في متعلق الخطاب، فالخطاب واضح ومتعلق الخطاب واضح ولكن مصداق الخطاب مبهم، كما في أكرم زيدان. إذن القسم الأول: يوجد خطاب تفصيلي واضح وهو اجتنب النجس، صلي، اكرم زيدا، هذه خطابات تفصيلية واضحة. يحصل الإبهام إما من المتعلق كما في الشبهة الموضوعية أو الحكمية، وإما من مصداق المتعلق كما في الشبهة المصداقية. هذا القسم الأول، المخالفة لخطاب واحد تفصيلي، وأحيانا المخالفة لخطاب مردد. مثل ماذا؟ مثل في الشبهة الموضوعية هكذا: أو الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية: إما هذا الإناء نجس وإما هذه المرأة حرام عليك. هنا خطابان، خطاب الأول النجاسة، خطاب الثاني حرمة الوطأ، لكن خطابان لنوعين من الحكم. النوع الأول نجاسة المائع، النوع الثاني حرمة الوطأ، وهذه شبهة موضوعية. واضح ولا؟ يعني الحكم واضح وهو نجاسة البول وطهارة الماء. الحكم واضح جواز وطأ الزوجة وحرمة وطأ الأجنبية. الاشتباه في متعلق الحكم، هذه المرأة هل هي زوجة فيجوز وطؤها أو أجنبية فيحرم وطؤها؟ هذا في الشبهة الموضوعية. الشبهة الحكمية: إما أن تجب الصلاة وإما أن يجب الدعاء عند رؤية الهلال. هنا خطابان، ولكن الخطابان من نوع واحد وهو الوجوب: إما تجب الصلاة وإما ماذا؟ يجب الدعاء عند رؤية الهلال. هنا النوع واحد، نوع الحكم وهو الوجوب، ولكن خطابان مردد بينهما. ولكن مثال الشبهة الموضوعية: إما هذا الإناء نجس وإما هذه المرأة يحرم نكاحها. هنا يوجد نوعان من الحكم: حرمة الوطء ونجاسة المائع. واضح إن شاء الله؟ إذن إلى هنا بحثنا في المخالفة القطعية. المخالفة القطعية إما أن تكون لخطاب واحد تفصيلي وإما لخطاب مردد. مخالفة الخطاب المردد فيه أربعة أقوال: مخالفة الخطاب التفصيلي الواحد فيه قول واحد وهو حرمة المخالفة القطعية، عدم جواز المخالفة القطعية. الآن نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى تنقيح الحكم بالنسبة إلى القسم الأول. قال الشيخ الأنصاري: وأما المخالفة العملية القسم الأول فإن كانت المخالفة لخطاب تفصيلي كقوله اجتنب النجاس صلي، فالظاهر عدم جوازها، عدم جواز المخالفة العملية، سواء كانت الشبهة الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس. سؤال: ما الفارق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية؟ الجواب: الشبهة الحكمية شك في الحكم الكلي، الشبهة الموضوعية شك في الحكم الجزئي، ومنشأ الشك في الحكم الجزئي هو الاشتباه في الموضوع. هذا مثال الشبهة الموضوعية. الشبهة الحكمية: وكترك القصر والتمام في موارد اشتباه الحكم بين القصر والتمام، ما يصلي لا قصر ولا تمام، هذه مخالفة عملية قطعية، لأن ذلك ترك القصر والتمام معصية لذلك الخطاب. ما هو الخطاب؟ صلي، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، هذا الحكم في الشبهة الموضوعية. ووجوب صلاة الظهر والعصر مثلا قصرا أو إتماما، هذا في الشبهة الحكمية. المثال الثالث: وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه بين شخصين فإن ترك إكرامهما، إكرام الشخصين، ترك إكرام الشخصين معصية، هذه شبهة مصداقية. الآن يشرح في بيان الشبهة الموضوعية: شككنا أن أحد الإناءين، علمنا أن أحد الإناءين نجس، الطفل بال في الإناء، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، مقتضى منجزية العلم الإجمالي اجتناب كلا الإناءين. هنا قد يقول قائل: نجري أصالة الطهارة في الإناء الأول والإناء الثاني، الإناء الأول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه طاهر بعينه فتدعى فتبنى على أنه طاهر، الإناء الثاني كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه فتدعى. فإذا أجرينا أصالة الطهارة في الإناءين يصير الأصل وهو أصالة الطهارة يخرج مجراه عن الحكم، يصير حاكم، صارت أصالة الطهارة مخرجة لمجراها وهو الإناء الأول والإناء الثاني، فيرتفع موضوع الحكم. ما هو موضوع الحكم؟ اجتنب النجس. ما هو الحكم؟ وجوب الاجتناب. ما هو موضوعه؟ النجس. هذا الموضوع قد ارتفع ببركة إجراء أصالة الطهارة. والجواب: أصالة الطهارة تجري في الإناء الأول لوحده بقطع النظر عن منجزية العلم الإجمالي، وتجري في الإناء الثاني لوحده بقطع النظر عن العلم الإجمالي، ولكن إذا اقترن الإناء بالعلم الإجمالي لم يجوز إجراء أصالة الطهارة في الطرفين. لماذا؟ لأن إجراء أصالة الطهارة في الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية، يعني لو توضأ بكلا الإناءين قطعا يكون قد توضأ بالنجس، واقتحام أحدهما واجتناب الآخر هذا ترخيص في المخالفة الاحتمالية، يعني توضأ بواحد وترك الثاني فيحتمل أنه قد توضأ بالنجس ويحتمل أنه قد توضأ بالطاهر. إذن الخلاصة: إذا كان الخطاب واحدا تفصيليا لا تجوز المخالفة القطعية، لأن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي ترخيص في المخالفة القطعية، فيصير إجراء الأصول معارض للحكم وليس حاكمان، إجراء أصالة الطهارة في الإناءين معارضة للحكم المعلوم بالإجمال وهو اجتنب النجس، لأن إجراء أصالة الطهارة في الإناءين ترفع الموضوع وهو النجاسة فيرتفع الحكم وهو وجوب الاجتناب. إذن أصالة الطهارة ليست حاكمة في الشبهة الموضوعية، وإنما هي معارضة للحكم المعلوم بالإجمال، ومن هنا نقول تحرم المخالفة العملية القطعية للخطاب التفصيلي، لأن الترخيص في المخالفة القطعية، الترخيص في المخالفة العملية ترخيص في المخالفة القطعية. هذا خلاف منجزية العلم الإجمالي. نقرأ هذا المقدار: فإن قلت إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما الإناءين عن موضوع النجس بحكم الشارع، يعني تعبدان ببركة حكم الشارع ثبتنا الطهارة للإناءين تعبدان، فليس في ارتكابهما الإناءين بناء على طهارة كل منهما، كل من الإناءين، يقول مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس، يعني فليس في ارتكابهما مخالفة لقول الشارع، فيصير مخالف، فيصير مخالفة اسم ليس، في ارتكابهما خبر ليس مقدم، فليس في ارتكاب الإناءين مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس، لأن جريان البراءة في الطرفين توجب ماذا؟ توجب رافع الموضوع وهو النجاسة، فيرتفع الحكم وجوب الاجتناب. قلت أصالة الطهارة في كل منهما الإناءين بالخصوص، يعني كل واحد بخصوصه، كل إناء بخصوصه، إنما يوجب جواز ارتكابه، جواز ارتكاب الإناء من حيث هو، يعني مع غمض النظر عن العلم الإجمالي. وأما الإناء النجس الموجود بينهما بين الإناءين فلا أصل، يعني فلا يوجد أصل يدل على طهارته، يعني لا يمكن إجراء أصالة الطهارة للدلالة على طهارته، يعني على طهارة الإناء النجس الموجود بين الإناءين، لأنه نجس يقينان، لأن الإناء النجس الموجود بين الإناءين نجس يقينان. لماذا يقينان؟ لأنه علم إجمالي، قطع إجمالي، فلا بد إما من اجتنابهما، اجتناب الإناءين تحصيلا للموافقة القطعية، وإما أن يجتنب أحدهما، أحد الإناءين، فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله يذكر في مبحث الاشتغال الجزء الثاني من هذه النسخة من فرائد الأصول صفحة 210. هناك يقولون: هل العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية باجتناب كلا الطرفين، أو يقتضي حرمة المخالفة القطعية وبالتالي يكفي اجتناب واحد وإن اقتحمت الآخر؟ هذا تمام الكلام في الدليل الأول، الدليل الأول على حرمة المخالفة العملية للخطاب التفصيلي، وهو ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي. الدليل الثاني: يقول هكذا الشيخ الأنصاري: جريان أصالة الطهارة في كلا الإناءين لا معنى لها إلا رفع الحكم الشرعي وهو اجتنب عن النجس. فعندنا خطاب تفصيلي معلوم وهو اجتنب النجس، عندنا خطاب تفصيلي معلوم وهو صلي، فبإجراء البراءة عن صلاة القصر وصلاة التمام، فإجراء البراءة في صلاة القصر، في وجوب صلاة القصر ووجوب صلاة التمام، معنى رفع اليد عن خطاب صلي. وهكذا إجراء أصالة الطهارة في الإناء الأول وفي الإناء الثاني معنى رفع اليد عن الخطاب الشرعي وهو اجتنب النجس. فلا تقول إن إجراء أصالة الطهارة في مجراها وهو الإناء يوجب رفع الموضوع، يعني رفع النجاسة واستبدالها بالطهارة، وبرفع الموضوع يرتفع الحكم. هذا الكلام غير وارد. هنا توجد معارضة بين أصالة الطهارة وبين اجتنب عن النجس. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة: هذا خذ هذا، وهو أن إجراء أصالة الطهارة في الإناءين مخالفة للعلم الإجمالي. الدليل الثاني: مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل، ما هو مجرى الأصل؟ الإناءين في المثال، عن موضوع التكليف، ما هو التكليف؟ اجتنب النجس. ما هو موضوع التكليف؟ النجاسة. عن موضوع التكليف، هذا التكليف الثابت بالأدلة الاجتهادية لا معنى له، لا معنى لحكم الشارع بخروج مجرى الأصل إلا رفع حكم ذلك الموضوع إلا رافع وجوب الاجتناب الذي هو حكم ذلك الموضوع وهو النجاسة. واضحة العبارة أو لا؟ إذن إن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل، يعني حكم الشارع بجريان أصالة الطهارة وخروج مجرى الأصل وهو الإناء عن موضوع التكليف، ما هو موضوع التكليف؟ النجاسة. خرج الإناء فصار طاهرا، هذا التكليف الثابت بالأدلة الاجتهادية لا معنى له، لا معنى لحكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن الموضوع إلا رفع حكم ذلك الموضوع، إلا رافع وجوب الاجتناب الذي هو حكم ذلك الموضوع، حكم تلك النجاسة. فرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب، هذا عدم وجوب الاجتناب المخالف، يعني والذي هو مخالف لقوله اجتنب عن النجس. فافهم لعله إشارة إلى أننا لا نسلم أن جريان أصالة الطهارة معارض لقوله اجتنب عن النجاس، بل جريان أصالة الطهارة رافع لموضوع اجتنب عن النجاس. فإذا جرت أصالة الطهارة في الإناءين أثبتت الطهارة، وبالتالي ارتفع موضوع حكم اجتنب عن النجاس، فأصبح كل من الإناءين طاهرا. فإذا ثبتت الطهارة ارتفع موضوع النجاسة فيرتفع الحكم وهو اجتنب عن النجاس. طبعا الشيخ الأنصاري لا يلتزم بهذا الإشكال، فافهم. إذن النتيجة أصالة الطهارة معارضة ومناطحة لقوله اجتنب عن النجاس، لأنها حاكمة. هذا تمام الكلام في القسم الأول وهو الخطاب التفصيلي. القسم الثاني الخطاب المردد. قال الشيخ الأنصاري: وإن كانت المخالفة العملية مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة، هذه في الشبهة الموضوعية، الشبهة الحكمية، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان، أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله، كما يراه الشيخ يوسف الوحراني، يرى وجوب الصلاة عند ذكر النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. ففي المخالفة القطعية حينئذ، حينئذ تكون المخالفة لخطاب مردد بين خطابين. وجوه أربعة أقوال. الشيخ الأنصاري يرجح القول الثاني ثم الأول ثم الثالث، وأما الرابع فلا وجه له. الوجه الأول الجواز مطلقا، تجوز المخالفة القطعية مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ يعني في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية، وسواء كان الخطابين من نوع واحد كالوجوب أو الحرمة، أو من نوعين مختلفين، واحد وجوب وواحد حرمة. فهنا الإطلاق ناظر إلى التفصيل بلحاظين: الأول الشبهة الموضوعية والحكمية، الثاني هو ماذا؟ الخطاب من نوع واحد أو خطابين، لأن القول الثالث سيفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية، والقول الرابع سيفرق بين الخطابين من نوع واحد أو الخطابين من أنواع متعددة. إذن القول الأول الجواز مطلقا. لماذا؟ يقول: لأن الذي وقع في الشريعة متعلقا للحكم الشرعي هو الخطاب التفصيلي لا الخطاب المردد. الشارع حرم الخمر وحرام وطئ الأجنبية، ولا يوجد خطاب يشمل الاثنين، يحرم إما هذا وإما وطئ هذا، إذن لا يوجد خطاب مردد في الشريعة. كذلك الشارع أوجب الصلاة أو أوجب الدعاء، لكن إيجاب شيء مردد بين الصلاة والدعاء لا يوجد في الشريعة. فالطاعة والمعصية إنما تكون للخطابات التفصيلية، للخطابات المرددة والمجملة. واضح إن شاء الله. قال: ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوه، أو أحدها الجواز مطلقان، يعني جواز المخالفة القطعية، جواز المخالفة العملية مطلقان، يعني في الشبهة الموضوعية والحكمية معا، سواء كان الخطاب من نوع واحد أو من أنواع مختلفة، لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه، عن هذا المردد، في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه، حتى يحرم ارتكاب المردد. وكذا المردد بين الدعاء والصلاة، فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها، وليس عبارة عن موافقة الخطابات المرددة أو مخالفتها. القول الثاني: عدم الجواز مطلقاً، يعني في الشبهة الموضوعية، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، وسواء كان الخطاب واحدا أو متعددا. لماذا؟ لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا، ومخالفة الشبهة الموضوعية والحكمية يصدق عليها مخالفة، ومخالفة الخطاب من نوع واحد، الخطابين من نوع واحد أو خطابين من نوعين مختلفين يصدق عليها أنها مخالفة، ولا يعذر إلا الجاهل، وأما العالم فلا يعذر. قال الثاني: عدم الجواز مطلقا، لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلان مستحقة للذم عليها، ولا يعذر فيها مخالفة الشارع إلا الجاهل بها، إلا الجاهل بالمخالفة، لأن الإثم فرع العلم، ومع الجهل لا يترتب الإثم. الثالث: الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فتجوز المخالفة القطعية في الشبهة الموضوعية ولا تجوز في الشبهة الحكمية. والسر في ذلك أن جريان الأصول في أطراف الشبهة الموضوعية حاكم شرعان على الحكم المعلوم بالإجمال، فإجراء أصالة الطهارة في الإناء الأول والإناء الثاني يرفع نجاسة الإناءين ويبدلها بالطهارة، فإذا ارتفعت النجاسة وحلت محلها الطهارة ارتفع الحكم المعلوم بالإجمال، وهو اجتنب النجس، فاجتنب النجس حكم قد ارتفع بارتفاع موضوعه تعبدان، وهو النجاسة، فتصير أصالة الطهارة حاكمة على الحكم المعلوم بالإجمال اجتنب النجس. الشيخ الأنصاري يناقش ويقول إن جريان أصالة الطهارة في الطرفين ليس حاكما على اجتنب النجس، بل معارض لاجتنب النجس، فلا يقدم عليه، إذن لا يرى هذا التفصيل. أما الشبهة الحكمية، إجراء أصالة عدم الوجوب في القصر وأصالة عدم الوجوب في التمام مخالف للمعلوم بالإجمال، صلي، يصير معارض. لاحظ القول الثالث. الثالث: الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز في الأولى شبهة في الموضوع، يعني تجوز المخالفة العملية في الأولى الشبهة الموضوعية دون الثانية، دون الشبهة الحكمية، لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء، يعني ما أكثر المخالفات في الشبهة الموضوعية. مثل ماذا؟ الصلاة في الثوب المشتبه بالمني، ما شاء الله أخواني يلبسون، كلهم يلبسون هذا الثوب، واحد منهم أجنبي، شبهة موضوعية، واضحة ولا؟ أو الدرهم المودع عند الودعي، مسائل كثيرة في الفقه هي فوق حد الإعصاء يعني كثيرة، وقد ولم يناقش فيها الفقهاء بخلاف الشبهات الحكمية كما يظهر من كلماتهم كلمات الفقهاء في مسائل الإجماع المركب. فإن كلمات الفقهاء في مسائل الإجماع المركب لم يجيزوا القول الثالث وهو الإباحة، إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة لم يجيزوا الذهاب إلى القول الثالث وهو الإباحة لأنه خرق للإجماع المركب. إذن الفقهاء لم يجيزوا القول الثالث في الشبهات الحكمية وأجازوا القول الثالث في الشبهات الموضوعية. وكأن الوجه ما تقدم، كأن الوجه في التفرقة بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. ما الذي تقدم؟ أن الأصل الجاري حاكم في الشبهة الموضوعية ومعارض في الشبهة الحكمية. وكأن الوجه ما تقدم من أن الأصول مثل أصالة الطهارة في الموضوعات تخرج مجاريها، تخرج مجاري الأصول مثل الإناءين عن موضوعات أدلة التكليف، عن الموضوعات مثل النجاسات أدلة التكليف مثل اجتنب النجس، بخلاف الأصول يعني بخلاف جريان الأصول في الشبهات الحكمية فإن الأصول منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، يعني معارضة لنفس الحكم صلي. وقد عرفت ضعف ذلك، ما هو ضعفه؟ أنه من قال إن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية حاكم على الحكم المعلوم بالإجمال بل هو معارض له. وقد عرفت ضعف ذلك، وين عرفنا الضعف؟ بداية صفحة 94 حينما قال مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الثابت بالأدلة الاجتهادية لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع، فرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله اجتنب عن النجس. من هذا المقطع نعرف أنه فافهم الخدشة في فافهم لا يقبلها الشيخ الأنصاري. قال الشيخ الأنصاري وقد عرفت ضعف ذلك، وأن مرجع الإخراج الموضوعي يعني إخراج الأصل الجاري في الموضوع يرجع إلى رفع الحكم المترتب على ذلك على ذلك الموضوع. يعني مرجع الإخراج الموضوعي مرجع إخراج أصالة الطهارة للإناء عن النجاسة يرجع إلى ماذا؟ إلى رفع الحكم المترتب على ذلك، إلى رفع الحكم المترتب وهو اجتنب النجس، المترتب على ذلك على النجس على الموضوع. فيكون الأصل أصالة الطهارة في الموضوع الذي جرى في الموضوع الإناء في الحقيقة يكون الأصل منافيا لنفس الدليل الواقع، يعني منافيا لنفس دليل اجتنب النجس، إلا أنه حاكم عليه لا معارض له، إلا أنه يعني إلا أن أصل الطهارة حاكم عليه يعني حاكم على الدليل الواقعي لا معارض له، يعني وليس الأصل الموضوع كأصالة الطهارة معارضا له للدليل الواقعي. فافهم لعله إشارة إلى أننا نلتزم أن الأصل الموضوعي أن أصالة الطهارة معارضة للحكم المعلوم بالإجمال وهو اجتناب النجس اجتنب النجس وليست حاكمة عليها. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الأقوال الثلاثة. القول الرابع الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوع واحد بالنوع يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.